أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في الجواب أو في الإشكال السابع من الأجوبة أو من الإشكالات التي ذكرها الشيخ أسد الله السستري رحمه الله ردا على من صحح المسألة الثانية، وهي مسألة من باع فضولا ثم ملك فأجاز. أصل المسألة أن زيدا باع كتاب عامر يوم السبت، ثم إن زيد قد اشترى الكتاب يوم الأحد وأجاز البيع الفضولي مات يوم السبت، أجازه يوم الاثنين بصفته مالك من يوم الأحد، هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ قال شيخ أسد الله السستري رحمه الله لا يصح، والدليل على عدم صحته وجوه، وصل بنا الكلام إلى الوجه السابع، وخلاصة الوجه السابع بأنه توجد هناك روايات بعضها عامة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، وأضف إلى وجود روايات خاصة كصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة منصور بن حازم وخالد بن الحجاج ويحيى بن الحجاج، روايات متعددة قد ذكرناها. هذه الروايات تنص على ماذا؟ تنص على أنه لا تبع قبل أن تشتري، الشيء ما يصير تبيعه قبل ما تشتري. فإذا جمعنا بين الأدلة العامة لا تبع ما ليس عندك، وبين الأدلة الخاصة لا تبع قبل أن تشتري، شو صار النتيجة؟ إن المسألة الثانية محكومة بالبطلان وبعدم الصحة، لأن زيد باع يوم السبت ما ليس عنده، صح لو لا؟ باع يوم السبت ما ليس عنده، باع يوم السبت قبل أن يشتري، وإنما ملك يوم الأحد واشترى يوم الأحد، فتنطبق عليه الروايات الخاصة الدالة على الفساد والبطلان، والروايات العامة الدالة على الفساد والبطلان أيضا. هذا كله وضحنا. ثم كيف أجبنا؟ قلنا نعم، النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لا تبع ما ليس عندك لا يريد أن يقول إن هذا البيع باطل جملة وتفصيلا، يريد أن يقول إن هذا البيع باطل بقيد عدم وجود إجازة. كذلك لا تبع قبل أن تشتري ليس باطلا ماذا؟ بالجملة، بل هو باطل بالجملة. فمن الممكن أن يصحح هذا البيع في بعض الصور، كما نصحح بيع الفضولي عليكم السلام، كما نصحح بيع الفضولي بقيد الإجازة. ولولا الإجازة بيع الفضولي صحيح، لو باطل لولا الإجازة باطل. فالنبي صلى الله عليه وآله في الرواية العامة أو الروايات الخاصة الأخرى تريد الشريعة أن تشير إلى هذا المعنى، إن هذا البيع باطل بالجملة وليس باطلا بالجملة. بعض صورة من الممكن أن تصحح. الآن أكو تكرار، تطبيق العبارة اليوم تكرار لما مر البارحة عندما قال والحاصل، هسه راح نقرأ وتحسون بالتكرار ولكن بمن؟ بصيغة أخرى. قال والحاصل إن دلالة الروايات عموما وخصوصا، يا روايات عموما يعني قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، وخصوصا يعني صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة معاوية بن عمار، صحيحة منصور بن حازم، رواية خالد بن الحجاج، رواية يحيى بن الحجاج، هذا المقصود بالروايات الخاصة. قال أن دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهي عن البيع قبل الملك، الروايات العامة لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لم تملكه، صح لو لا؟ وأما الروايات الخاصة فهي أوضح، لا تواجبه البيع قبل أن تشتري، مش لو لا؟ يعني قال لا تبيع له قبل أن تشتري في مسألة الثوب والدافع، بعد تذكروا درس البارحة من عيد الكلام. قال أن دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لإنكاره، يعني لا يوجد عندنا طريق أن ننكر أن الروايات نهت عن بيع غير المملوك، بس الكلام بمن؟ هذا النهي شنو دلالته؟ نهي أكو بصراحة، لا تبع ما ليس عندك، لا تواجبه البيع قبل أن تشتريه، صح لو لا؟ نهي موجود. قال مما لا مساغ لإنكاره، ودلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة. قال أيضا دلالة النهي على الفساد أيضا مما لا كلام فيه، يقول لاني امور اثنين حفظوهن، لاني امور اثنين ثابتات. الامر الاول ان الروايات العامه والروايات الخاصه فيها نهي. الامر الثاني ان هذا النهي يدل على الفساد. كان نقاش وين؟ قال الا ان نقول ان المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار عليكم السلام. شنو المراد من فساد البيع؟ هو أن البيع له آثار، كما أن الإجارة لها آثار، الهبة لها آثار، المزارعة لها آثار. فساد البيع هو عدم ترتب تلك الآثار، فساد الإجارة عدم ترتب آثار الإجارة، فساد المزارعة، فساد الهبة عدم ترتب آثار المزارعة وعدم ترتب آثار الهبة. قال هذا واضح؟ قلنا هذا واضح. شيء قابل فساد البيع وعدم ترتب آثار البيع، شيء قابله؟ قال في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. يقول البيع ماذا يقصد منه عرفا؟ يقصد منه عرفا تمليك الأعيان، مبادلة تمليك الأعيان. صحة البيع عرفا صحة المبادلة وصحة التمليك، وفساد البيع عرفا عدم ترتب هذه الآثار، هذا أيضا واضح. الحد الآن شنو صار عندنا؟ الحد الآن صار عندنا إن الروايات الشريفة دلت على النهي، وهذا النهي يدل على الفساد، والمراد من الفساد عدم ترتب الآثار المتفق عليها. البايع والمشتري يتفقون على أن البيع مبادلة مال بمال، الشريعة شو تقول؟ تقول هذا بيع فاسد، ما اتفقتما عليه من آثار عرفية من مبادلة مال بمال، هذا الاتفاق لا أثر له. هذا هم واضح لنا، إن أنا واضح. شوف النتيجة اللي راح يتوصل لنا. قال مثلا، يعطيك مثال، لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، لو فرضنا أن الشارع ماذا قال؟ قال البيع قبل الملك أصحح، شنو آثار البيع والشراء؟ الآثار العرفية، تملك متبادل، مبادلة مال بمال. قال أنا أصحح هاي المعاملة، مع أن البائع الذي باع 100 كيلو من الحنطة ما موجودة عنده، لم يملكها، ما موجودة تحت إيده، تحت تصرفه، تحت سلطانه. قال مثلا لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، كأن يترتب عليه بعد البيع، ماذا يترتب عليه؟ النقل والانتقال، وبعد وجواز تصرف البائع فيما في الثمن، وجواز مطالبة المشتري. من يطالب المشتري؟ يطالب البائع بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه. راح اطبق المثال هذا على الرواية، تذكرون الرواية؟ الرواية هالشكل، انا اسير في السوق وبجنبي صديقي، صديقي ما عنده اموال، فرأى ثوبا معلقا فقال لي اشتري هذا الثوب ب100 واربحك عليه 10. يعني قال لي اشتري هذا الثوب ب100 دينار وباشر انا اشتريه من عندك ب110، صح لو لا؟ سئل الامام عليه السلام عن هذه المسألة فقال لا بأس، قال لا بأس. في الروايات، بعض الروايات ايش قال؟ قال له بس لا تبيع لقبل ما تشتري، يعني مو راس التفت اليك انت بعتك هذا الثوب ب110 وانا بعدي ما مشتري. الامام قال له روح اشتري الثوب ب100 واعرض عليه الثوب ب110، اذا رضى يشتري ب110 بيع لي، بس اذا ما رضى لا تغصبه. يعني هو شنو؟ وقال لك اشتري واربحك عليه، بعدين بطل، قلت بطلت. وانت من حقك لما تشتري الثوب ب100 شوف خوش ثوب، لا تبيع لي اياه ب110، خليه لك. يصير لو ما يصير؟ قال لي يصير. هذه خلاصه الرواية. يقول الشيخ الاعظم رحمه الله، يقول لو فرضنا ان هذه المعامله معامله عرفيه، حد الان هي عرفيه، بس نريد نشوف الشارع امضاها لو ما امضاها. انا ايضا رحت الى السوق والى جنبي صديقي وقال اشتري هذا الثوب ب100، هو مكتوب عليه 100 دينار، قال اشتري هذا الثوب ب100 واربحك عليه 10. انا ايش قلت له؟ بعتك هذا الثوب ب110. هو ايش قال لي؟ قبلت. طلع 110 الثاني وانا بعدني ما مشتري الثوب. ثاني يوم رحت اشتريت الثوب، اشتريته ب100. حسب العقد الذي جرى بيني وبينه، الثوب اللي اشتريته ب100 تبيش له 110، واجب علي يعطيني 110، واجب علي اقبضه، اقبض الثوب. العقد العرفي هكذا، العقد العرفي وقع بهذه الصيغة. لو فرضنا ان الشارع قال هذا عقد ممضي، عقد صحيح، ممكن او غير ممكن؟ ممكن. جيد. قال ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه، وهو يعني الفساد لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممن يملكه بعد العقد. هو راح نجي الآن، هو راح نجي الآن. يقول هذه المعاملة إذا كانت ممضية من قبل الشارع ممكن أو غير ممكن؟ قلنا لا ممكن، بس نقول ترى الروايات ماذا تقول؟ الروايات تقول لا بأس، وبعدين شو تقول؟ ولا تبعه قبل أن تشتريه. فالعروض يقول لك بيع وبعدين اشتري،
وبعدين تشتري، أنت ملزم بما اتفقتما عليه قبل البيع والشراء. لما تشتري 100 أنت ملزم تبيع لي 110، لما تشتري أنت ملزم أن تقبضه مو تاخذ إلك، وهو ملزم ماذا؟ وهو ملزم أن يعطيك 110. هكذا قال العرض. فإذا الشارع أمضى هذا البيع أكو مشكلة؟ يقول ما أكو مشكلة، بس الشارع نهى عن بعض الخصوصيات، ونهي الشارع يدل على الفساد. هذا الفساد كيف يوجه؟ قال هذا الفساد يوجه على أن هذا البيع فاسد برحاض، وليس فاسدا برحاض آخر. يقول يعني النهي الذي يدل على الفساد لا يقلع هذا البيع من جذوره ويجعله لا شيء، وإنما يقول هذا البيع خل يقع على الصورة العرفية، خل يصير. بعدين نجي نسأل يا أيها الباع تراضي قابل؟ قال قابل. المشتري قابل؟ قال قابل. مثل الفضول الذي تلحقه ماذا؟ تلحقه الإجازة. ففساد البيع ناظر إلى أن البيع يقع مع عدم وجود رضا، عدم وجود رضا. لذلك الإمام ركز ايش قال له؟ قال له إن شاء أن يترك يقدر يترك؟ قال له نعم. قال له وإن شئت أن لا تبيع تقدر ما تبيع؟ قال له إيه أقدر. قال له إذا لا بأس. لما يصير البيع مع عدم الرضا شو يصير؟ يصير فاسد. أما مع الرضا وإن كان متأخرا شبيه بيع لا بأس به. فيحمل النهي الدال على الفساد عليه، من يحمل على هذا المحمل أن هذا البيع منهي عنه بيع فاسد لأنه ليس فيه ماذا؟ رضا. عليكم السلام. جيد. قال ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه، وهو وهذا الفساد لا ينافي قابلية العقد علما للصحة، لا ينافي قابلية العقد للصحة، وهو لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد، أو ممن يملكه بعد من؟ بعد العقد. المالك قبل العقد وكمالك شنو؟ بعد العقد. هذا وين نطبقه؟ نطبقه على المسألة الثانية مالتنا. زيد باع كتاب عمرو يوم السبت إلى بكر، هذا شو نسميه؟ بيع فضولي، صح لو لا؟ بيع فضولي. هذا ممكن أن يصير صحيح لو ما ممكن أن يصير صحيح؟ من الذي يجيز حتى يصير البيع صحيح؟ لا تشتبه. من الذي يجيز حتى يصير البيع صحيح؟ المالك، وهو منو؟ عمرو يوم السبت. بعدنا يوم السبت عمرو هو المالك. زيد اللي باع يوم السبت بيعا فضوليا، يوم الاحد اشترى الكتاب صار هو المالك. هذا البيع لحد الان يصح لو ما يصح؟ ممكن ان يصح لو ما ممكن ان يصح؟ يصح. كيف يصح؟ اذا اجاز المالك يوم الاحد. من المالك يوم الاحد؟ اي. اذا هذا البيع الفضولي من الممكن ان يكون بيعا صحيحا اذا اجاز المالك قبل البيع. من هو المالك قبل البيع؟ قبل البيع الثاني عمرو. او اجاز مالك بعد البيع، من هو؟ زيد. فاذا كان هذا البيع من الممكن ان يصح، كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه واله لا تبع ما ليس عندك؟ شلون نوجهه؟ قال نوجهه لا تبع ما ليس عندك اذا لم تلحق الاجازه. صار واضح؟ لا تبع ما ليس عندك اذا لم تلحقه اجازه، اما لو لحقته اجازه ورضا يصح. بس اذا ما لحقته اجازه وما لحقته رضا لا تبيع، على ان البيع باطل. فاذا البيع باطل بقيد عدم الرضا، اما مع الرضا وان كان متاخرا فالبيع صحيح. فنهي النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك يشمل المسألة الثانية بلحاظ ولا يشملها بلحاظ. قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك يشمل المسألة الثانية إذا ما حصلنا إجازة من المالك، ولا يشملها إذا حصلنا إجازة من المالك، سواء كان المالك هو المقصود عمر أو المالك هو المقصود زيد، لأن عمر مالك يوم السبت نحتاج إجازته إذا بقي الحال على حاله، وزيد المالك يوم الأحد نحتاج إجازته إذا بقي الحال على حاله. واضح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد، لأنه ماذا قال؟ قال: لا خلاف ولا إشكال إن الروايات العامة والخاصة فيها نهي، ولا إشكال ولا خلاف في أن هذا النهي، شنو معنى النهي؟ الفساد. هذا النهي يدل على الفساد. ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا، كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد، فإن حاصله يقول صحيح النهي يدل على الفساد ونحن قد أثبتنا ذلك، بس مو معناها انه بما ان النهي ورد في هذه الروايات والنهي يدل على الفساد، اذا هذا الموضوع، هذا الموضوع وهو مسألة بيع قبل الشراء او بيع ما ليس عندك، هذا فاسد ما يمكن نصححه. يقول مو هالشكل المقصود، وقد يأتي الى اذهانكم ان هذا النهي ركب على هذا الموضوع وهو بيع ما ليس عندك او بيع ما لا تملك او بيع قبل الشراء، هذا النهي ركب على الموضوع والنهي يدل على الفساد، اذا هذا الموضوع لا يمكن ان يكون صحيح. مثل من؟ مثل البيع الربوي. اقدر اصحح البيع الربوي؟ ما اقدر. بيع ربوي كيل من الحنطة بكيل نصف من الحنطة، إذا ورد في الشريعة لا تبع كيل من الحنطة بكيل ونصف من الحنطة، إذا ورد هيك خطاب هذا النهي دل عليه على الفساد. أقدر أصحح هذا البيع؟ ما أقدر أصحح. ليش؟ قالوا لأن الموضوع إيش فيه؟ الموضوع بحجم النهي، والنهي يدل على الفساد، فالموضوع بجملته فاسد. ما اقدر اجيب لك الان انا كيلو من الحنطة بكيلو من نصف من الحنطة واكتب لك جوا هذا بيع صحيح. فقد يتوهم البعض ويقول نفس هذه المقالة ان بيع ما لا تملك، ان البيع قبل الشراء، ان بيع ما ليس عندك موضوع محظور وموصوف بالنهي وبالفساد، شلون تبدون الصحيحون بعض مصادقا؟ الجواب: قال ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد. لا يجب، ماذا لا يجب؟ لا يجب وقوع المنهي عنه لغوا، يعني شنو لغوا؟ يعني غير مؤثر أصلا، كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد فإن حاصله، انظر، دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه، افتح قوس، وهو الملك والسلطنة من الطرفين، ست القوس، يعني قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك. ليش ما بيع ما ليس عندي؟ ليش؟ يخاطبني الشارع يقول لي ليش تريد تبيع؟ شجاوبه؟ اقول له اريد ابيع حتى املك ما يقابل المبيع. شنو الذي يقابل المبيع؟ دينار. قال لي ما تملك. يروح للمشتري يقول له لا تشتري شخص ليس عنده لا تشتري من بائع ليس عنده المبيع. يقول ليش؟ نقول لي انت ليش تريد تشتري؟ قال اريد شنطة، اريد ثوب، اريد كتاب. نقول لي لا تملك، حتى لو بعت واشتريت ما تحصل ملكية، ما تصير عندك. فاحنا ليش نتعبك وتجري بيعا واثر البيع هو الملكية المتبادلة، وملكية متبادلة اصلا ما راح تصير لك. فمن البداية نقول لك لا تبع ما ليس عندك ولا تشتري من بائع ليس عنده، وهو هذا المراد من البداية. قال: دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطر وبيان أن مقصوده، مقصود المخاطر من الفعل المنهي عنه. شنو الفعل المنهي عنه؟ بيع ما ليس عنده. هو الملك والسلطنة من الطرفين، من البائع والمشتري، من البداية. وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه لا يترتب عليه. نقول له تدري ليش قلنا لك لا تبع ما ليس عندك؟ قال ليش؟ قلنا له لأن هذا البيع ما ينتج ملكية متبادلة، هذا البيع لا ينتج ملكية، لا يترتب عليه، فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين. يعني لو قصد البائع أن يملك ما ليس عنده لن يؤثر، ولو قصد المشتري أن يملك ما ليس عند البائع لن يحصل أثر واضح. بما أنه البائع ليس عنده 100 كيلو من الحنطة فما يلحق يبيع، ما لحق يبيع 100 كيلو من الحنطة. فالبائع لا قدرة له أن يملك المشتري 100 كيلو من الحنطة ليست عنده، والمشتري لا قدرة له أن يملك 100 كيلو من الحنطة ليست عند البائع. النبي صلى الله عليه وآله راد يختصر الطريق على المكلفين، قال لهم قال لا تبع ما ليس عندك، لأن البيع يراد منه التمليك، وهذا البيع لا ينتج، لا ينتج تمليكا. لا تعبون أنفسكم وتبيعون وتشترون، هذا شيء يسمون خطاب، هذا إرشاد، هذا خطاب إرشادي. يعني النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لا تبع ما ليس عندك، مو معناها يحرم عليك ذلك، وإنما معناها لا تبع ما ليس عندك، فإن بيع ما ليس عندك لن يحقق بيعا، ولن يحقق مبادلة مال بمال، ولن يحقق ملكية متبادلة. لا تتعب نفسك، أي أثر لهذا البيع ما موجود، هذا واضح حتى الآن. قال: فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين، لا أنه لغو من جميع الجهات. لاحظ، يقول هو هذا البيع ليس لغوا، هذا البيع مو صفر، هذا البيع مو ليس له قيمة وليس له وجود. البيع شغل شنو؟ قال: ما قصده المتبايعان لا أثر له، ما قصده المتبايعان لا أثر له. لذلك قال: فافهم. يعني ماذا يريد أن يقول؟ عليكم السلام ورحمة الله. بعبارة أوضح، بعبارة مختصرة، يريد يقول ترى الفساد على قسمين، فساد محض وبعد، وفساد شو نعبر عنه، وفساد قابل للتصحيح. الفساد على قسمين، فساد المعاملة، فساد البيع على قسمين، فساد محض وفساد قابل للتصحيح. هذا النهي في قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، يقول هذا لا يدل على الفساد المحض، هذا يدل ان البيع لو وقع لا ينتج ملكية، البيع لو وقع لا ينتج ملكية. ما قصده البائع لا أثر له، ما قصده المشتري لا أثر له. بس مو معناها انه شنو، مو معناها ان البيع ما موجود من جذوران، هذا البيع ما موجود من جذوره، هذا بالحاب الربا، البيع الربوي، نعم. أما بلحاظ هذا البيع يقول هذا فاسد، بس ترى أكو طريق إدمان من الممكن أن يصح. وهذا نفس الكلام يجري في منطقة الفضولي، بيع الفضولي جامع للشراط بس ما بي رضا، لذلك نحن نقول بيع فاسد، ولكن قابل للتصحيح أو غير قابل للتصحيح. قابل للتصحيح، فاسد ولكنه معلق عليما فسادا على عدم الإجازة، وصحيح ومعلق عليما الصحة على الإجازة. قال فافهم. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: اللهم إلا أن يقال. هو الشيخ الأعظم هاي طريقته، يجبر ويكسر، يروح ويا شيخ أسد الله السستري بعدين يرجع، شنو يرجع يرد عليه، وهكذا مد وجذب. لذلك في بعض الأحيان ما تقدر تعرف رأيه شنو، خلاص ما تقدر تعرفه، هل رأيه مع القول الأول مع القول الثاني، بعض الأحيان يصرح وبعض الأحيان يبقى مبهما. استدراك. قال اللهم إلا أن يقال، يعني شلون أشيلتي تثبت؟ يريد يثبت من هذا الاستدراج أن قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك هو نهي مطلق، وهذا النهي المطلق يدل على فساد مطلق، والمراد من الفساد المطلق هو الفساد المحض، يعني بيع ما ليس عندك لا وجود له، بيع فاسد. قال اللهم إلا أن يقال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة. عن من يتكلم؟ الفضولي. هو الفضولي هالشكل، عقد صدر من بائع ومن مشتري، وآثار هذا العقد متوقف على أمور لاحقة. شنو الأمور اللاحقة التي يتوقف عليها عقد الفضولي؟ الإجازة. افتح قول يعطي مثال. قال كالقبض في الهبة ونحو الهبة. مثل من نحو الهبة؟ الصرف، بيع الصرف. والإجازة في الفضولي. سد القوس. يقول احنا عندنا بالشريعة هكذا بيوع او هكذا معاملات، عندنا بالشريعة مثلا زيد باع ذهبا الى عمر، وعمر اشترى الذهب من زيد، شبيه هذا البيع؟ بيع صحيح، بس صحة البيع متوقفة على القبض في المجلس، صح لو لا؟ صحة البيع متوقفة على القبض في المجلس. وقد نحكم بفساد البيع إذا افترق قبل القبض، هاي من ضمن الأحكام الخاصة ببيع الصرف. مثال الهبة: وهب زيد كتابه إلى عمرو. هبة صحيحة. متى تصبح الهبة متحققة؟ إذا قبض عمر، إذا قبض الهبة أصبحت الهبة صحيحة ويلزم بها زيد، وإذا ما قبض من حق زيد ثاني يوم يبيع الكتاب، ثاني يوم يعطي هدية إلى شخص آخر، ثاني يوم يسوي وقف، إذا قبض ما أكو لا تتحقق الهبة. إذن الهبة عقد صحيح توقفت صحته على ماذا؟ على القبض. ومن ضمن الأمثلة التي يذكرها نفس البيع الفضولي الذي نحن في صدد بيانه، نفس الحال بيع الفضولي، بائع ومشتري، بيع صحيح بلحاظ ما يأتي إذا أكو إجازة، وبيع باطل بلحاظ ما يأتي إذا ما أكو إجازة. يقول فما عندنا مشكلة أن الشارع يصحح بعض البيوع وبعض المعاملات بلحاظ الأمور اللاحقة، الأمور الآتية، الأمور المستقبلية، واكو بانا ونستطيع أن نقول هذه هبة فاسدة. ليش؟ ماكو قبض. وهذا بيع الصرف بيع فاسد. ليش؟ ماكو قبض. واضح؟ انظر، قال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقده بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة، احبر ما بين القوسين لأن وضحناها، لا يقتضي يعني إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق. عليكم السلام ورحمة الله. عرب الشريد يقول، اللي يقول تعالى سألك سؤال، قال النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، هذا نهي مطلق، فالفساد مطلق. هذا النهي المطلق والفساد المطلق من الممكن الركبه، من الممكن الركبه على بيع الصرف مع عدم القبض، قال لا، مع الهبة مع عدم القبض، قال لا. ليش؟ قال لأن بما أن الهبة من الممكن أن تكون صحيحة إذا أكو قبض، ما يصير أذكر فسادها بالإطلاق. وبما أن بيع الصرف من الممكن أن يصحح إذا أكو قبض في المجلس، لا يمكن أن أصف بيع الصرف بالبطلان وبالفساد على نحو الإطلاق. ما يصير ما دام أكو منفذ للصحة، ما يصير أنا النهي شي يصير عندي، يصير النهي مطلق. إذا أكو منفذ للصحة النهي يصير مقيد. صح لولا؟ بلا صحيح. قال وقال النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك مطلق له بالقيد، مطلق. قال إذا مسألتكم الثانية باطلة مو صحيح، لأن النهي ورد بلحاظها مطلق، ولو كان من الممكن أن تكون صحيحة لكان النهي مقيد وليس مطلقا. قال لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق، إذ معنى صحة المعاملة شرعا أن يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من إنشائه ولو مع شرط لاحق. بعبارة أوضح يقول لو كان الشرط اللاحق محترما لاحترمه الشارع، وبما أن الشارع ما احترمه هذا الرضا اللاحق أو الإجازة اللاحقة، ما احترمه ولا ذكره ولا عارض أي أهمية، معناها لا قيمة له. إذن بيع ما لم تملك أو بيع قبل أن تملك بيع باطل بوجه مطلق، والدليل لأن النهي مطلق. ولو كان هذا البيع من الممكن أن يصبح بيعا محترما صحيحا لما نهى عنه الشارع نهيا مطلقا، كما أن الشارع لا ينهى نهيا مطلقا عن من؟ عن بيع الصرف، لأن بيع محترم مع مع القبض، ولا ينهى نهيا مطلقا عن الهبة لأنها هبة محترمة بقيد القبض. إذن أي عقد أي معاملة من الممكن أن تكون صحيحة لا يتناسب للشارع أن ينهى عنها نهيا مطلقا. وما مر بنا من المسألة الثانية ورد نهي مطلق من الشارع، إذن هو مو صحيح، وأنتم قاعد تدورون أدلة منا ومنا تبدون تصححوا، والشارع لا يقبل بذلك بدليل نهيه المطلق. وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط لا يوجب النهي عنه إلا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط، فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك بحيث يسلمون الثمن ويطالبون المبيع لا يوجب الحكم عليه بالفساد. يعني خلاصة شنو؟ خلاصة شكل النهي المطلق في الروايات دليل الفساد المحض في المعاملات. هاي قاعدة راح تصير عند من؟ عند قوله اللهم إلا أن يقال، يعني يقول اللهم إلا أن يقال. هاي القاعدة إذا اعتمدنا عليها اللهم إلا أن يقال صحيحة تصير. وإذا واحد قال لا هاي همات كلام ماكو عليها دليل ماكو عليها قرينة فتسقط عن الاعتبار. خلاصة شنو؟ النهي المطلق في الروايات يكشف عن من؟ يكشف عن الفساد المحض في المعاملات. وبما أن الروايات فيها نهي مطلق إذن المعاملة فيها فساد محض. تعرف يعني شنو فساد محض؟ يعني ماكو طريق لتصحيح المعاملة لا بإجازة لاحقة ولا هم يعدلون. هذا تقبل بي؟ قال فالإنصاف. ها شنو هذا كله؟ مد وجزر. قال فالإنصاف إن ظاهر النهي في تلك الروايات، يا روايات لا تبع ما ليس عندك ولا تبع قبل أن تشتري. قال فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع، وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود منه عليه مطلقا حتى مع الإجازة. قال إذا أردنا أن نرجع إلى الإنصاف مما نستظهر من الروايات الشريفة هو إن هذا النهي يريد أن يقول هذه المعاملة لا يترتب عليها أثر. يقول هذا هو الإنصاف. الإمام بوضوح يقول لا تبع قبل أن تشتري، يعني إذا بعت قبل أن تشتري شبيه بيع ليس له أثر، ما له أثر. النبي صلى الله عليه وآله بوضوح يقول لا تبع ما ليس عندك، فإذا بعت ما ليس عندك هذا البيع شبيه ليس له أثر. يقول هذا هو الإنصاف. قال فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع، يعني تملك ثم بع، أما أن تبيع قبل أن تتملك فلا. أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع، وبعد وعدم ترتب أثر الإنشاء. لما نقول بعتك الثوب 110 وهو بعد ما مشتري الثوب، وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود منه عليه مطلقا. المقصود منه يعني منين؟ المقصود من البيع عليه أو المقصود من الأثر على البيع مطلقا. قال حتى مع الإجازة. لحد الآن الشيخ الأعظم قاعد يأيد منه، قاعد يأيد الشيخ أسد الله التستري رحمه الله. هو هذا كلام، هذا عين كلام الشيخ التستري. وأما صحته بالنسبة إلى المالك إذا أجازه، هاي مرحلة ثانية، هاي مرحلة ثانية. نرجع لمثالنا، دخلت السوق أنا وصديقي، قال لي اشتري هذا الثوب ب100 وأربحك عليه 10. أنا سويت، قلت بعتك هذا الثوب ب110. النهي الوارد في الروايات لا تبع قبل أن تشتري، شو يقول لي هذا البيع؟ الرواية شو تقول لي؟ تقول لي ترى هذا بيعك لا أثر له، هذا بيعك ما له أثر. هذا واضح عندنا أو مو واضح حد الآن؟ واضح. بعدين نسأل سؤال، نقول يابا هذا ماكو صاحب الثوب؟ رحنا له أمر حتى، قلت له هذا ثوبك قبل ما أشتري منك بعته، فأجاز. هم البيع يصير باطل؟ هم البيع ما له أثر يصير؟ شو تقولون؟ يا لا البيع يصير له أثر. زين ما قلت له، رحت له قلت له هذا ثوبك بيش؟ قال لي فيه دينار، قلت له اشتريته منك. فماذا أصبحت أنا؟ أصبحت مالك. هاي نفس يا رواية، هاي نفس يا مسألة، نفس مسألتنا الثانية. زيد باع كتاب عمر يوم السبت واشتراه يوم الأحد، نفس المسألة. فتبين هاي رواية الثوب من الممكن أن تطبق على نفس مسألتنا. انا بعت الثوب ب110 الى صديقي يوم السبت، ورحت اشتريته يوم الاحد واجزته. هذا البيع الاول اجزته، البيع صحيح لو باطل شنو المانع يقول من القول بالصحة؟ قال واما صحته بالنسبة الى المالك اذا اجازه، فلان النهي راجع الى وقوع البيع المذكور للبائع، يعني البيع يقع لي قبل ان اشتري؟ لا، ما يقع لي قبل ان اشتري. اذا بعد ما اشتري لماذا لا يقع لي؟ شنو المانع؟ ماكو مانع. قال راجع الى وقوع البيع المذكور للبائع، فلا تعرض فيه لحال المالك اذا اجاز، فيرجع فيه الى مسألة الفضول. والخلاصة، خلاصة ان الروايات الخاصة التي ذكرناها وخلاصتها انني اسأل الامام عليه السلام ان صاحبي اراد ان يشتري ثوبا وما عنده فلوس، فقال لي اشتري هذا ب100 واربحك عليه 10، بيع لي 110. فماذا قال الامام؟ قال الامام لا تبع ما لا تملك. قال لي روح اشتري بعدين بيع. هو هذا رأي الامام فقط، بس هذا خلاص. اذا انا سويت عملية اخرى، بعته قبل ما اشتري، بعته قبل ما اشتري، فماذا قال الامام؟ فيه بأس. شنو يعني فيه بأس؟ يعني انا بعت هذا الثوب ب110 قبل ان اشتريه، لا اثر لهذا البيع. هذا معنى فيه بأس، ما له اثر. اقول له زين، اذا ذهبت واشتريته انا؟ الامام بعد ما جاوب، لان ما سئل هيك سؤال. فالرواية تدل على انه لا تبع قبل ان تشتري، واضح؟ واذا بعت قبل ان تشتري شبيه البيع؟ باطل. اما اذا بعت قبل ان تشتري ثم اشتريته، فالرواية شبيها؟ ساكت عن هذا، ساكت، ما متكلم الامام عن هاي الفرضية. فاذا الامام يتكلم عن فرضيتين، واحنا عندنا كم فرضية؟ 3. الامام يقول لا تبع قبل ان تشتري، هاي الفرضية الاولى موجودة في الروايات. والامام يقول اذا بعت قبل ان تشتري فالبيع فاسد، هاي الفرضية الثانية موجودة في الروايات. اما فرضية ان ابيع قبل ان اشتري ومن ثم اشتري واجيز، هاي الفرضية شبيها؟ مسكوت عنها. هاي المن نرجع بيها؟ هاي الفرضية نرجع بها الى البيع الفضولي، واحكام البيع الفضولي تقول هذه فرضية صحيحة والبيع صحيح، لاننا بحاجة الى اجازة المالك، والمالك قد اجازه، فما هو المانع من صحة البيع؟ فلا يمكن لنا ان نستدل على عدم صحة الفرضية الثالثة في الروايات، لأن الروايات تتكلم عن الفرضية الأولى والثانية فقط، ولا تتطرق الروايات، لا تتطرق إلى الفرضية الثالثة التي ذكرناها. هذا واضح إن شاء الله. لذلك قال رحمه الله فلا تعرض فيه لحال المالك إذا أجازه، فيرجع فيه إلى مسألة الفضول. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل على محمد.